بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحمد الله جل في علاه على ما من به من هذه اللقاءات، كما أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في أعالي الجنات. وبادئ ذي بدء، بعد شكر الله عز وجل، أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على إقامة هذه الدورة النافعة، كما أشكر القائمين على هذا المسجد المبارك، وأشكر القائمين على التسجيل والبث، والشكر موصول لكم أيها الحضور الكريم. وفي الحقيقة إن طرح مثل هذه الدورات نافعة جدا، ولها أهمية بالغة في حياتنا، إذ من خلالها يتعرف الإنسان على جزء مهم من تاريخ الإسلام، ألا وهي فترة خلافة النبوة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقف الإنسان على حياة الخلفاء الراشدين وأعمالهم ومكانتهم وجهودهم، كما أن من أهميته أنه مدعاة للاقتداء بهم ومراجعة النفس وما وقع فيه المرء من التقصير. ثم أيضا من الأمور المهمة جدا في طرح مثل هذه الدورات الإجابة عن كثير من الأغلوطات وما يثار في هذا الباب، وما يثار عن الخلفاء الراشدين على وجه الخصوص. بداية، قبل أن نتكلم في هذا اللقاء عن هامة من الهامات وأسد من الأسد وفذ من الأفذاذ، ألا وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أود أن أذكر مضان الحديث عن الخلفاء الراشدين، وهو سؤال مهم في هذه المحاضرات التي هي بمثابة التطوافة التي تحدث فيها المشايخ قبلي وحديثي معكم في هذا اليوم، إنما هي إشارات وقبسات من حياتهم، فيحتاج الإنسان أن تكون له مراجع وأن يعرف المضان التي يرجع إليها في سيرة الخلفاء الراشدين. فأذكر على عجالة المكتبة المهمة في معرفة سيرة الخلفاء الراشدين، وهي تنقسم إلى أقسام. أولا، كتب خاصة ألفت حول كل خليفة من الخلفاء، فعندنا في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق للبيهقي، وبنفس العنوان لابن بلبان كتاب، وأيضا من الكتب تحفة أهل التصديق ببعض فضائل الصديق لأبي بكر المراغي، وبنفس العنوان أيضا كتاب لعبد القادر ابن جلال الدين المحلي، وأيضا من الكتب الروض الأنيق في فضل الصديق للسيوطي، وفي سيرة عمر رضي الله تعالى عنه عندنا مناقب عمر رضي الله عنه لابن الجوزي، وكتاب محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب لابن عبد الهادي الحنبلي، والغرر في فضائل عمر للسيوطي، وفي سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه فضائل عثمان لعبد الله ابن الإمام أحمد، وفضائل عثمان للخزاعي، وفي سيرة علي رضي الله تعالى عنه خصائص علي بن أبي طالب للنسائي الذي حققه شيخنا الشيخ أحمد ميرين رحمه الله تعالى، وأيضا كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب للكنجي الشافعي. هذا القسم الأول، وهو ما ألف على وجه الخصوص عن كل خليفة من الخلفاء. ثانيا الكتب المؤلفة حول الخلفاء عموما وحول العشرة المبشرين بالجنة. فمن أشهر هذه الكتب تاريخ الخلفاء للسيوطي، وكتاب الاكتفاء بما في المغازي وسيرة الخلفاء لأبي الربيع الأندلسي، وكتاب الرياض النظرة في مناقب العشرة للمحب الطبري، وثالثا من الكتب التي ألفت حول الصحابة، وأشهرها الكتب المعروفة المتداولة الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، وأسد الغابة لابن الأثير، والإصابة في تمييز الصحابة وهو آخرها للحافظ ابن حجر، وقد يضاف إليها فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله، فإنه مهم في هذا الباب. وأيضا من الكتب التي يرجع إليها كتب التاريخ التي تعتني بجانب التحقيق، كالبداية والنهاية لابن كثير، والكامل لابن الأثير، وكتب الذهبي لا سيما تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء. وفي هذا الباب ينبغي، وهذا مهم، أن نحذر من الكتب التي كانت سببا لتشويه تاريخ الإسلام، إذ أخذ منها بعض المواقف وبعض الروايات التي أسيء بها إلى الإسلام، من ذلكم تاريخ الأمم والملوك للطبري. والطبري هو على طريقة المحدثين مسند في هذا الكتاب، لكنه أورد الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة، فاستغلت هذه المرويات من جهة الصفويين والمستشرقين وغيرهم لتشويه صورة تاريخ الإسلام. ومن ذلك الإمامة والسياسة، وهذا الكتاب منسوب لابن قتيبة وليس له. وأيضا مروج الذهب للمسعودي من الكتب التي فيها تشويه وقلب لكثير من الحقائق التاريخية، وتاريخ اليعقوبي أيضا مصدر للشبهات وللتغيير في بعض الأحداث التاريخية، وكتاب الأغاني وهو من أسوأ الكتب لأبي الفرج الأصفهاني في هذا الباب، وأيضا العقد الفريد لابن عبد ربه. وهذه جملة من الكتب ينبغي أن يحذر منها. ولا يخفى على طالب العلم أن الإنسان ينبغي أن يتعامل مع كتب التاريخ والسير بمنهجية تأصيلية تحتاج إلى التمحيص حتى يميز فيها الإنسان بين الغث والسمين. في هذه المحاضرة سوف نتكلم بإذن الله عز وجل حول خمسة محاور. يتعلق المحور الأول التعريف بالخليفة رضي الله عنه من جهة الاسم والكنية واللقب والأسرة والنشأة، ثم المحور الثاني سوف نتكلم عن فضائله رضي الله تعالى عنه، ثم نتكلم عن حياته التاريخية، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي سيرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمرحلة الثانية سيرته مع الخلفاء الراشدين، والمرحلة الثالثة والأخيرة سيرته في خلافته. ولعل العرض بإذن الله عز وجل سوف يكون وفق التدرج التاريخي للأحداث، وسيكون على وجه الإجمال، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن نتطرق إلى التفصيل في سيرة هذا الخليفة. نأتي إلى العنصر الأول والمحور الأول في هذه المحاضرة، وهو التعريف المختصر بالصحابي. اسمه علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي، فهو ينتسب إلى بني هاشم من أوسط قريش، وينتسب إلى قريش أفضل العرب من جهة النسب والمكانة والشهامة والشجاعة والكرم وغيرها من الصفات. ونجد في اسمه أنه يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجد الأول، ونجد أن عثمان بن عفان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثالث، وأبو بكر في الجد السادس، وعمر في الجد السابع، فهو من جهة النسب أقرب الخلفاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واسمه علي وله اسم آخر وهو أسد، سمته أمه بذلك فور ولادته نسبة إلى أبيها أسد ابن هاشم، وكان أبو طالب غائبا، فلما رجع غير هذا الاسم إلى علي ابن أبي طالب. وله شاهد بإذن الله عز وجل سوف يأتي في تضاعيف الكلام، وهو أيضا من أهل البيت، وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته الذين حرمت عليهم الصدقة من نسل عبد المطلب. أما كنيته فله عدة كنى، كنيته المشهورة أبو الحسن، ويكنى أيضا بأبي الحسنين على وجه التغليب، ويكنى أيضا بأبي الصبطين، ويكنى بأبي تراب. وهذه الكنية من أحب الكنى إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه يوم وجده مستلقيا في المسجد وقد أثر التراب على جنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا تراب. فأحب هذه الكنية، وأحب من يناديه بهذه الكنية، ويلقب بأمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين. مولده اختلف العلماء في سنة ميلاده على أقوال كثيرة قبل البعثة، من أقربها للصواب ما جاء عن مجاهد أنه ولد قبل البعثة بعشر سنين، ورجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي الإصابة، وهناك أقوال أخرى بأنه ولد قبل البعثة بخمسة عشر سنة أو ستة عشر سنة أو بخمس سنوات، والأول هو الأقرب. وأجمع المؤرخون أن مدة خلافته أربع سنوات وتسعة أشهر، ومات رضي الله عنه وهو ابن 63 سنة على القول الراجح. أما أسرته فأبوه عبد مناف أبو طالب الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال العباس: ماذا فعلت له أو ما أغنيت عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه شفاعة من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة التخفيف. أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم القرشية رضي الله عنها، وكانت امرأة صالحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. أولادها طالب وعقيل وجعفر وعلي وأم هانئ وجمانة، وزوجات علي بن أبي طالب عشرة، أشهرهن فاطمة الزهراء وأمامة بنت أبي العاص. وأولاده رضي الله تعالى عنه 14 من الذكور و17 من الإناث. نشأته رضي الله عنه، فقد نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان والده آنذاك فقيرا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس وأشار إليه أن يأتوا إليه ليساعدوه في تربية أبنائه، فوافق على ذلك وقال لهم: خذوا من شئتم إلا عقيل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وضمه إليه ورباه في بيته، ولذلك تأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وجاء في صفته كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب من مجموع الآثار التي جاءت، أنه كان رضي الله عنه عريض اللحية آدم اللون، أي يميل إلى السمرة، عريض المنكبين، غليظ الكفين، أدعج العينين، ضخم البطن، حسن الوجه. وقال العلماء في صفاته مشاركة لصفات النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى المحور الثاني في هذه المحاضرة، ألا وهي فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفضائله يمكننا أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الفضائل المجملة، والقسم الثاني الفضائل المشتركة، والقسم الثالث الفضائل الخاصة. ونعني بالفضائل المجملة هي الفضائل التي جاءت لعموم الصحابة في الآيات وفي الأحاديث، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يدخل ضمن هذه النصوص العامة. وذكر كثير من العلماء، منهم الإمام أحمد والنسائي وأبو علي النيسابوري، قالوا أن من أكثر الخلفاء الذين ذكرت لهم الفضائل وجمعت هو علي بن أبي طالب. ولعل السر في ذلك كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أن علي بن أبي طالب تأخر وكان آخر الخلفاء، ولكثرة الفتن في زمانه وكثرة التشغيب ضده، فاحتاج الصحابة أن يبرزوا مناقبه وأن يبرزوا فضائله ضد ما أثير عليه من الشبهات. الآيات العامة: رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله إلى تمام الآية، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، وغيرها من الأحاديث العامة في الصحابة وفي فضائل الصحابة، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدخل قطعا في هذه الأحاديث. أما الفضائل المشتركة فأعني بها الفضائل التي يشترك بها مع بقية الخلفاء، والفضائل التي يشترك فيها مع العشر المبشرين بالجنة، والفضائل التي يشترك فيها مع أهل البيت. ومن ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف، في حديث سعيد بن زيد وزيد بن أرقم وغير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى تمام العشرة الذين ذكروا. فهذه فضيلة مشتركة اشترك فيها علي بن أبي طالب مع بقية العشرة المبشرين بالجنة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. ولهذا الحديث قصة: إذا سعفنا الوقت ولم ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا، لعلنا نتطرق إليه في ثنايا الكلام. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم على حراء مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت صخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فدخل في هذا الثناء المشترك على هؤلاء في هذا المقام. أما الفضائل الخاصة ولعلها هي بيت القصيد حينما نذكر فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على أهل المدينة، على الصبيان والنساء، وخرج، فأخذ بعض المنافقين يطعن في علي وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استثقله. فذهب علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى لما ذهب لملاقات ربه أخلف في قومه هارون، فهذه منقبة. وسد النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع فقال: إلا أنه لا نبي بعدي، لأن هارون عليه السلام كان نبيا، فحتى لا يظن أحد أن علي رضي الله عنه نبي، سد هذا الباب الذي وقع فيه فئام من أهل الغلو. وأيضا من الفضائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية غدا رجل يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه منقبة عظيمة وسوف تأتي إن شاء الله في ثنايا الكلام. وأيضا من الفضائل الخاصة قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وهذا قسم للتأكيد، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. فعلامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق محبة علي رضي الله تعالى عنه، فلا يحبه إلا أهل الإيمان ولا يبغضه إلا أهل النفاق. وأيضا من فضائله الخاصة ما جاء عن زيد بن أرقم قال: أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. وأيضا من مناقبه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. وسوف يأتي في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى جهة اليمن. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى عليا فقد آذاني، من آذى عليا فقد آذاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي. وهذا تشريف له إذ وكل النبي صلى الله عليه وسلم إليه هذا الأمر. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني وأنا منك. وهذه كلها جاءت تباعا في حادثة بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى اليمن فأخذ الغنائم. أرسل خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يرسل إليه من يعزل الخمس من المال، فأرسل علي بن أبي طالب، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن حتى يأخذ الخمس من المال. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم الحقني في مكة، وكان في موسم الحج، حتى لا يرجع إلى المدينة. فأخذ وعزل علي بن أبي طالب الخمس، ثم استمتع علي بن أبي طالب بجارية من الخمس، فكره ذلك خالد بن وليد وبريدة، ورجع بريدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة قبل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، فأخبره ما فعل علي بن أبي طالب، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه في اليوم الثاني فأعرض عنه، فجاءه في اليوم الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه مني وأنا منه، إنه مني وأنا منه، وذكر ثناء عليه قال إنه حسن في ذات الله، أو إنه حسن في سبيل الله. وحتى لما أخذوا هذه الغنائم وصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمير عليهم ألا يستمتعوا بهذه الغنائم وألا يلبسوا هذه الملابس، فما كان منهم إلا أنهم استمتعوا بهذه الملابس، فغضب عليهم علي. فلما وصل هذا الوفد الذين أخذوا الغنائم إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا عليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا عليا، لا تؤذوا عليا. ففي موقفين دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب. أيضا نضيف هنا بعض الفضائل التي لا تصح، وهي جملة من الموضوعات الكثيرة التي يعني صدرت من الغلاة في علي بن أبي طالب، وقد ذكرها العلماء في كتب الموضوعات كابن الجوزي والشوكاني في كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وأيضا ذكرها الشيخ الألباني مؤخرا في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ولعلنا نشير إلى شيء منها على وجه السرعة. منها لكل نبي وصي ووارث، وإن وصي ووارثي علي بن أبي طالب، حديث مكذوب، وأيضا حديث النظر إلى علي عبادة من الأحاديث المكذوبة. أيضا قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت وشيعتك في الجنة، حديث مكذوب. وأيضا إن الله أوحى إلي في علي ثلاثة ليلة أسري بي أنه سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وهو من الحديث الضعيفة المكذوبة، وقد أشار إليه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. وأيضا من الأحاديث المشتهرة عند الصفوية قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي بابه. وأيضا أنا المنذر وعلي الهادي، وأيضا قوله هذا أخي ووصيتي وخليفتي فيكم، وأيضا علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، وقد ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال. ومنها أحاديث أشار إليها شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة النبوية، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، ولا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. ثم ننتقل إلى المحور الثالث في هذه المحاضرة، وهي حياة علي بن أبي طالب في زمن النبوة. وبداية ذلك إسلامه رضي الله تعالى عنه، فكان من أوائل من أسلم، بل جاء في الرواية عن زيد رضي الله عنه أنه قال علي رضي الله عنه أول من أسلم، لكن حكم جملة من العلماء على هذه الرواية بالشذوذ، إذ مخرجها عن شعبة ابن الحجاج، وقد رواها ثمانية من تلاميذ شعبة على أن الرواية المحفوظة هي أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب. وأسلم علي بن أبي طالب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة يصليان، فسأل عن ذلك ثم أعلن إسلامه على بعض يعني المواقف التي ذكرت بأسانيد منقطعة لا تصح في هذا الباب. وأيضا من الأمور التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قصته مع أبي ذر. أبو ذر لما أراد أن يتأكد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة وهو رجل غريب، فأضافه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته في الليلة الأولى ولم يكلمه في شيء، ثم الليلة الثانية، ثم الليلة الثالثة، ثم قال له علي بن أبي طالب: ألم يأني للرجل الغريب أن يعرف مطلبه؟ ثم لما استوثقه أبو ذر رضي الله عنه سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له علي بن أبي طالب: إنه حق وإنه نبي، ولما نصبح تتبعني. فتبعه حتى أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودله عليه. وأيضا من المواقف في سيرته مع النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة والده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره. قال: إنه مات مشركا. قال: اذهب فواره. قال: فلما واريته رجعت إليه فقال لي: اغتسل. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. طبعا هناك من بعض الغلاة من جمع جزءا في إسلام أبي طالب، وكلها مرويات واهيات لا يصح في ذلك شيء. أيضا من مواقفه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة رد الأمانات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخلف علي رضي الله عنه في مكة حتى يرد الأمانات للمشركين، وإذا فرغ يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جملة من الأمور، منها رقي القيم الأخلاقية عند النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الخصوم وفي تعامله مع غير المسلمين، وفيه تلكم الازدواجية العجيبة التي كان يعيشها أهل الشرك، أنهم كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر ويصفونه بالجنون وغير ذلك، ومع ذلك يجعلون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحداث المهمة في سيرته زواجه من فاطمة، وقد جاء في سنن النسائي مما حسنه الشيخ الألباني، قال أن أبو بكر وعمر خطب فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة. فخطبها علي فزوجها منه. وهذا يعني يذكره الفقهاء في يعني تزويج البنت لمن يقاربها في السن، وهي من المباحث الفقهية المعروفة. ولما جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطها شيئا، أي مهرا مقابل الدخول. فقال: ما عندي من شيء. فقال: أين درعك؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الدرع، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرع. فقال: هي عندي. قال: فأعطها إياه. فكان المهر هذا الدرع. ومن المواقف التي صارت لعلي بن أبي طالب بعد الزواج قصتهم الشهيرة مع طلبهم للخادم، وهي أن فاطمة رضي الله عنها كانت تشتكي ما تلقى في يدها من الرحى والتعب، فبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه من الغنائم شيء من الرقيق، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، وكانت هناك عائشة، فأخبرت عائشة طلب فاطمة وأنها تريد من الرقيق خادما لأنها تعبت من العمل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فور مجيئه إليهما وهما في فراشهما، أي علي بن أبي طالب وفاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34، فهو خير لكما من خادم. وأخذ العلماء الحديث صحيح البخاري من هذا الحديث أن هذه الأذكار وعموم الأذكار تعطي الإنسان قوة بدنية، هذه الأذكار على وجه الخصوص وعموم الأذكار. وأيضا من المواقف الخلافات الزوجية تقع في أشرف البيوت، النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى بيت فاطمة يسأل عن علي، فأخبرت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج وأنه حصل بينهما خلاف، قالت: فغاضبني ثم خرج، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن علي ثم وجده مستلقيا في المسجد في القصة التي ذكرناها، قد أثر التراب على جنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا تراب. وأيضا من المناقب والفضائل والمواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالعلم، وهذا نص عليه العلماء في أبواب العلم باب ما يخص من العلم. قال علي بن أبي طالب: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان وهم لا يسمعان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، يا علي لا تخبرهما لا تخبرهما. وهذا يدل أيضا على مكانة الشيخين وعلى تقدير علي بن أبي طالب رضي الله عنه للشيخين، ونقل المناقب والفضائل التي كانت لهم. وأيضا من سيرته مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاركته في غزوة بدر، وقد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم عتبة بن ربيعة وابنه وأخوه، النبي صلى الله عليه وسلم انتدب علي بن أبي طالب، قال: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة، يعني دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على مبارزتهم، وهذا يدل على شجاعة علي بن أبي طالب وتخصيصه بهذا الأمر وهي المبارزة. وأيضا في غزوة أحد شارك علي بن أبي طالب، ولما كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ونزف منه الدم جاء علي بن أبي طالب بالمجن الذي يتقى به الضربات، وكان يحمل فيه الماء فيصبه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة تمسح الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وشارك أيضا في حفر الخندق، واشتهر في كتب السير وقد ذكره ابن هشام وابن إسحاق ونقله جملة من المتأخرين أن علي بن أبي طالب واجه عمرو بن ود وهو رأس المشركين لما أراد اقتحام الخندق، وهذه الرواية ضعيفة لا تصح، وقد بين الشيخ الألباني رحمه الله ضعفها في السلسلة الضعيفة. وأيضا في صلح الحديبية جعله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للصلح، وهذا يدل على مكانته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة خيبر وقد أشرنا إلى هذه الفضيلة، لما عصت خيبر على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوا فتح حصن خيبر وكانت محصنة قوية لليهود، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه البشارة: لو أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فقال: هو في الخيمة يشتكي من عينيه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في عينيه فبرئ، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه الراية: اذهب وقاتلهم ولا تلتفت. فقال: على ماذا أقاتلهم؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختاره أيضا في المهمات الصعبة. في قصة حاطب بن بلتعة لما أرسل الرسالة مع تلك المرأة يخبر المشركين بإرادة النبي صلى الله عليه وسلم لغزوهم، اختار النبي صلى الله عليه وسلم علي والزبير والمقداد حتى يرجعوا هذه الرسالة، في القصة المشهورة التي أوردها الإمام البخاري في صحيحه. وشارك في غزوة تبوك، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة، وهذا الاستخلاف منقبة وليست مثلبة. وأيضا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لأهل اليمن وقاضيا بينهم، واستمر علي بن أبي طالب على القضاء في خلافة الشيخين، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة الشيخين. ولما أراد أن يرسله في بداية الأمر خشي أن لا يحسن القضاء، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالسداد والتوفيق في القضاء. وله أقضية كثيرة ذكرها العلماء في ترجمته رضي الله تعالى عنه. وله موقف لما ذهب إلى اليمن وقرأ رسالة أهل همدان على النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا كلهم لما قرأ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك، فخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وقال: السلام على همدان، كما أخرجه البيهقي في سننه وحسنه الشيخ الألباني. وأدرك علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، فأهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرب وفاته كان علي بن أبي طالب بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يحمله ويقف معه إلى جانب العباس، وشارك علي بن أبي طالب في دفن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مواراة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نأتي إلى المحور الرابع في هذه المحاضرة، وهي حياة علي بن أبي طالب في زمن الخلفاء. في زمن أبي بكر الصديق بايع علي بن أبي طالب أبو بكر الصديق في اليوم الأول وشهد معه الصلوات. وهناك جملة يعني من الروايات والمزاعم المكذوبة أنه ما بايع إلا بعد 6 أشهر، أي بعد وفاة فاطمة، لأن فاطمة لحقت النبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 أشهر، وهذا لا يثبت، بل بايع منذ الوهلة الأولى. وذكر يعني مناقب أبو بكر الصديق وأعلن بهما. وجاءت فاطمة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق تطلب ورثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر الصديق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت في نفسها، فزارها بعد ذلك أبو بكر الصديق وجاء إلى علي بن أبي طالب فاستأذن، فقال علي بن أبي طالب: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قالت: نعم. فأذنت له، فدخل عليها يترضاها. وكان أبو بكر الصديق يداعب علي بن أبي طالب وقد ولاه القضاء، وكان يستشيره في جملة من الأمور. نقول هذا الكلام أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه علاقته بالشيخين كانت علاقة محبة واحترام علاقة وطيدة لما يثيره بعض الغلاة من وجود المجافاة بين الشيخين وبين علي بن أبي طالب، وكله محض كذب، محض كذب. وأقل ما يقال في ذلك ويتفطن لذلك اللبيب أن أغلب المرويات في فضائل علي بن أبي طالب رواها من طعن الطاعن بأنهم يكرهون أهل البيت، يكرهون أهل البيت. يعني رواية النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه، من رواته معاوية رضي الله عنه، وهم يقولون أنه يكره آل البيت. وأيضا حديث أنت مني بمنزلة هارون موسى، من رواته الراوي له فقط أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهم يقولون أن أبو هريرة رضي الله عنه يكره أهل البيت. فإن كانوا يكرهون أهل البيت، فلماذا يبرزون هذه الأحاديث، ولماذا يذكرون هذه الأحاديث في فضائل علي بن أبي طالب؟ وأيضا في خلافة عمر، عينه عمر في القضاء وكان يثني عليه وقال أقضانا علي، وكان يستشيره في جملة من الأمور ويرجع إليه، واتفق رأيه مع علي بن أبي طالب في كثير من المواقف كما ذكر علي بن أبي طالب بنفسه. أيضا مما يدل على العلاقة الوطيدة بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعمر بن الخطاب أيضا اختار من الستة في مسألة الخلافة علي بن أبي طالب، وهذا يدل على مكانته وفضله. ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء علي بن أبي طالب فترحم على عمر رضي الله عنه وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله تعالى بمثل عمله منك. وهذا ثناء عظيم على عمر بن الخطاب يدل على فضله ومكانته. وأيضا في خلافة عثمان قال علي بن أبي طالب لو سيرني عثمان إلى صرار لسمعت له وأطعت، وهي مكان بالقرب من المدينة، وهذا يدل على السمع والطاعة. وكان قريبا من عثمان بن عفان، وإن حصل الاختلاف في بعض المسائل الفقهية فكان رضي الله عنهما يستغفران لبعضهم البعض. علي بن أبي طالب خالف عثمان رضي الله عنه في مسألة الإهلال بالتمتع، وكان ينهى عنه عثمان. اختلفا في هذه المسألة ثم لم ينتهي اليوم حتى اصطلحا واستغفرا لبعضهم البعض، وهذا يدل على المكانة الوطيدة والعلاقة القوية التي كانت بين علي بن أبي طالب وبين الخلفاء الراشدين. نأتي إلى المحور الخامس في هذه المحاضرة، وهي حياة علي بن أبي طالب في خلافته بعد وفاة عثمان رضي الله عنه. حدث خلاف كبير بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من يتولى الخلافة، فأخذ الصحابة يذهبون إلى أكابر الصحابة، فذهبوا إلى الزبير رضي الله عنه فرفض عرض الخلافة، وذهبوا إلى طلحة فرفض ذلك، وذهبوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرفض ذلك، ثم جاءوا مرة أخرى إلى علي بن أبي طالب ووجدوه أنه أغلق على نفسه الباب، وهذا يدل على قدر زهدهم في الدنيا، وأنهم ليسوا ممن يسعون إلى الإمارة، وخاصة في هذه الفترة التي فيها من التبعات ما فيها. فبعض الصحابة نصح علي بن أبي طالب ألا يدخل، منهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، خشية التشغيب من سيشغب عليه في هذا الموقف. فلما جاءوا إليه قالوا لا نعلم أحدا أحق منك بهذا الأمر. فقال فإن أبيتم فلتكن بيعتي في العلن، يعني ما تكون في السر. فخرج إلى المسجد. قال عبد الله بن عباس فكرهت أن يشغب عليه لما جاء إلى المسجد، ودعا إلى بيعته، فبايعه الأنصار والمهاجرون، ثم تبعهم بقية الناس كما أخرجه عبد الله في زوائده على فضائل أبيه. ولما ولي الخلافة قال كلمات عظيمة، قال اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، وأنكرت نفسي، والله إني أستحي من أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. وقال رضي الله عنه اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، مما أقدم عليه، لأن كما ذكرت أن تولي الخلافة في خضم هذه الفتن الكثيرة التي حدثت أمر ليس بالهين، بل هو أمر جلل. ثم نأتي إلى إدارة الدولة والفتوح وتثبيت أركان الدولة. لا يخفى على المطلع على سيرة علي بن أبي طالب أن خلافته كانت في فترة يسيرة، وتخللتها ثلاثة حروب. اقتربوا تفضل. إذن فترة خلافة علي بن أبي طالب كانت قصيرة، ومع ذلك تخللتها ثلاثة حروب، فلم تكن المدة طويلة بالمقارنة لخلافة عثمان التي استمرت 12 سنة، ولا خلافة عمر رضي الله عنه التي استمرت 10 سنوات. علي بن أبي طالب بدأ بتوزيع الولاة واختيار الأنسب منهم، وكان رضي الله عنه يتابع ذلك بنفسه، وكان رضي الله عنه ينزل إلى الأسواق ويتفقد الأسواق، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر الناس، وكان يقيم رضي الله تعالى عنه رغم مشاغله بعض الحدود بنفسه، ويوصي عماله بالعدل. اشتغل علي بن أبي طالب في زمنه مع وجود الخلافات الداخلية بتثبيت أركان الدولة، خاصة في جهة فارس، فبعض المناطق التي كانت تحت الخلافة دخلها نوع من الاضطراب والتوتر. من ذلك أن أهل جنوب غربي فارس تمردوا على عامل علي بن أبي طالب رضي الله عنه سهيل بن حنيف وأخرجوه، فأرسل علي بن أبي طالب زياد بن أبيه فصالحوه وأدوا له الجزية. وأيضا تمرد أهل نيسابور فأرسل لهم علي بن أبي طالب خليد بن مرة فحاصرهم حتى صالحهم على الجزية. وأيضا تمرد في زمانه أهل أذربيجان فأرسل لهم الأشعث بن قيس وصالحهم. أما من جهة التوسع في الفتوح فلم يكن التوسع كالفتوحات التي كانت في زمن من كان قبله، ولكن أرسل علي بن أبي طالب الربيع بن خثيم إلى الديلم من جهة فارس وفتحوها، وكان قوام الجيش آنذاك 4000. وأرسل الحارث بن مرة بجيش إلى جهة السند وقندابيل وجبل القيقان، فحقق انتصارات عظيمة. من الأحداث العظيمة في خلافته فتنة الجمل وصفين والتحكيم. وقعت فتن عظيمة في زمن علي بن أبي طالب، وسببها حول طلب القصاص من قتلة عثمان، حيث رأى علي بن أبي طالب أن هذا الأمر يؤخر ويرجع إلى أن تستقر أركان الدولة وتتم البيعة بصورتها النهائية. ورأى بعض الصحابة أنه يستعجل في ذلك، وكل ذلك رأي الطرفين مبناه على الاجتهاد في هذه المسألة، فحصل الخلاف والاقتتال بينهم. ثم جاءت الآثار الكثيرة التي فيها الندم على ما حصل. وعقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخوض في هذه الخلافات وحفظ اللسان، واعتقاد اجتهادهم في هذه المسألة. وهذه من العلامات الفارقة بين السني والبدعي، أن صاحب السنة لا يخوض في مثل هذه الخلافات التي ربما تؤدي إلى إيغار الصدور تجاههم. وقد قال الحافظ الحكمي: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. وهذا أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، مقرر في كتب الاعتقاد، وكما جاء عن السلف، يعني قالوا: تلك يعني دماء سلم الله أيدينا منها، فلتسلم ألسنتنا منها. ولما سئل أيضا بعض السلف قالوا: تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت. فلا ينبغي للإنسان أن يخوض في هذه الخلافات التي جرت، وخاصة أن هذه الخلافات للمطلع في كتب التاريخ والسير يجد أنها مليئة بالأخبار المكذوبة والضعيفة. وقد قال الشيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية: الأخبار التي وردت في الفتن جلها كذب، وبعضها زيد فيه ونقص، وما صح منها فالصحابة فيه مجتهدون مأجورون، إما أجرا واحدا وإما أجرين. وهذا أصل وضابط في هذا الباب. أيضا من الأحداث في خلافته قتال علي بن أبي طالب لأهل الفتن وصده لأهل الفتن. كانت هناك فتن عظيمة في زمن علي بن أبي طالب، فتن تمثلت بمن يتنكر للسنة، لمن يتنكر للسنة فكان ينكر عليهم. ومما جاء عنه رضي الله عنه في تعظيم السنة أنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهنأه وأهداه وأتقاه. وهذا حسن الظن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعارض بالمصالح المزيفة ولا بالأهواء ولا بالأقيسة ولا بالذوق ولا بغيرها، بل يقف الإنسان عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يمنع القصاصين من أن تنتشر فتنتهم. لقي علي بن أبي طالب قاصا فقال له رضي الله عنه: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال: لا. فقال له علي بن أبي طالب: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. يعني إذا تصدرت لمجالس العلم وتعليم الناس ينبغي أن تكون صاحب علم وصاحب تأصيل حتى تفيد الناس إذا ما سئلت عن الأحكام والمسائل. ومن أخطر الفتن التي واجهها علي بن أبي طالب فتنة الخوارج، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في عصره أنه سيقاتل الخوارج. قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يقاتل على تأويله، يعني على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله. وناس يتأولون هذا القرآن، وهناك من سيقاتلهم على ذلك. قال: فقام أبو بكر وعمر فقال: لا، ولكنه خاصف النعل. إشارة إلى علي بن أبي طالب، لأنه كان يخصف نعله، وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقاتل الخوارج. وعلي بن أبي طالب دعا الخوارج وناقشهم بنفسه ابتداء، ومنعهم وقال لهم لا تفسدوا في الأرض، ووصاهم بوصايا، وأرسل ابن عباس إليهم فحاورهم، ورجع منهم عدد كبير، فما كان منهم إلا أنهم أصروا على الإفساد في الأرض. في ذلكم الموقف أنهم جاءوا إلى عبد الله بن خباب رضي الله عنه وقالوا له: حدثنا، ألست صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم الحديث الذي جاء في الفتنة: القاعد خير من القائم، والقائم خير من الساعي. فقال: لعلك تقصدنا؟ فقال: نعم. فقتلوه، وكان معه رضي الله عنه امرأته، وكانت حاملا، والحمل في الشهر التاسع متما، فقتلوا امرأته وبقروا بطنها وأخذوا الجنين فرموه. فبلغ ذلك علي بن أبي طالب من إفسادهم وفجورهم، وسألهم من فعل ذلك، فقالوا: كلنا فعل ذلك. فدعا علي بن أبي طالب إلى قتالهم، فقاتلهم رضي الله عنه في معركة النهروان التي انتصر فيها علي بن أبي طالب، ولم يقتل في صف الصحابة إلا 7، وقتل عامة أولئك الخوارج إلا 12 منهم. قال بعض العلماء: تشكلت فرق الخوارج فيما بعد من هؤلاء الذين بقوا، وهذا يدل على شرهم. وكان علي رضي الله عنه يستحث الصحابة على قتال الخوارج، ويخبرهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الخوارج، فالآثار عظيمة في قتال الخوارج، طوبى لمن قتلهم وغيرها من النصوص الشرعية. وقد كان سمع علي بن أبي طالب عن ذو الثدية أنه سيكون في آخر الزمان أناس يقاتلون، ويكون منهم رجل في ذراعه مثل الثدي، فلما قتلوا الخوارج قال علي بن أبي طالب لأصحابه: ابحثوا عن ذو الثدية، فلم يجدوهم. فذهب علي بن أبي طالب بنفسه يبحث في القتلى حتى وجده، فقال: الله أكبر، لأنه ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما جاء في هذه السيرة، أو ما نختم به هذه السيرة، استشهاد علي رضي الله تعالى عنه، حيث أن هؤلاء الخوارج الذين قتلوا تعاهد 3 من الخوارج أن ينتقموا لهم، وأن لا يبقوا في مقامهم حتى ينتقموا لهم. فكانوا 3، أحدهم يقتل علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن ملجم، والبرك بن عبد الله التميمي ذهب إلى الشام لقتل معاوية، وعمر بن بكر التميمي ذهب لقتل عمرو بن العاص، وتواعدوا على أن يقتلوهم في صلاة الفجر. والعجيب أن هذا القتل كان في شهر رمضان، في شهر رمضان، في موسم العبادة. فذهب صاحب الشام إلى معاوية فضربه ضربة وهو خارج إلى صلاة الفجر، فجاءت في آخر الظهر فلم يمت معاوية، وأمر معاوية رضي الله عنه بقتله. وأما الذي ذهب لقتل عمرو بن العاص في مصر ذهب إليه وجاء وقت صلاة الفجر وكان عمرو بن العاص في بيته مريضا لم يستطع أن يحضر إلى المسجد، فأما رجل آخر فجاء فقتله، ظنا منه أنه عمر بن العاص وهو خارجة ابن حبيب. أما عبد الرحمن ابن ملجم فجاء إلى الكوفة وقصد علي ابن أبي طالب فضربه وهو ينادي إلى الصلاة، وقال علي ابن أبي طالب أمسكوه، وجعل جعدة ابن هبيرة يصلي بالناس صلاة الصبح، وقال علي بن أبي طالب المقولة المشهورة: النفس بالنفس إن هلكت فاقتلوه. والخوارج يغلون في هذا الرجل عبد الرحمن بن ملجم كما قال الذهبي، يعدونه أفضل هذه الأمة، وكان صاحب عبادة قد حفظ القرآن وشهد الفتوح ودرس الفقه، ومع ذلك وقع في هذا الأمر. ولما استشهد علي رضي الله عنه غسله وكفنه ابنه الحسن ودفن في الكوفة، على خلاف طويل ذكره العلماء، وذكروا أن بنيه خافوا من الثأر وأن ينبشوا قبره، قالوا فحفروا له عدة قبور فدفن في أحدها حتى لا يعرف قبره، وهذا من شدة خوفهم من الخوارج أن يغدروا وأن ينبشوا قبر علي ابن أبي طالب. وحزن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على مقتل علي ابن أبي طالب وذكروا مناقبه. ثم بعد وفاته انقسم الناس إلى فريقين، فريق غلا فيه وفريق جفا فيه، وأهل السنة وسط في هذا الباب، لا يغلون فيه ولا يرفعونه إلى درجة الألوهية وأن له التحكم في الكون وغيرها، ولا يفعلون فعل الناصبة تجاهه، بل هم وسط في هذا الباب. ورد سؤال لعلي أقرأه وأختم به، وهذا السؤال سؤال وحيد، الوحيد الأوحد، يقول: هل تنصح بقراءة السير من كتب علي بن محمد الصلابي؟ هذا المؤلف له مجموعة كتب في سيرة الخلفاء وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤلف عليه ملاحظات فكرية، فهو صاحب فكر ثوري، وفي ثنايا كتبه تمجيد بعض رموز أهل البدع، فهو ينقل عن سيد قطب ومحمد قطب وغيرهم من الشخصيات المحظورة في الدولة وممن لهم توجهات فكرية منحرفة، فلا أنصح في حال من الأحوال في قراءة كتبه، إلى جانب بعض الأخطاء العلمية الموجودة في كتبه، والكتب التي أشرنا إليها في المقدمة التأصيلية من المضان النافعة هي الأصل والأولى في هذا الباب. أسأل الله عز وجل في ختام هذه المحاضرة أن يحشرنا وإياكم في زمرة الخلفاء الراشدين، وأن يجمعنا بكم وإياهم في أعالي الجنات، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، واسمحونا على الإطالة والسرعة.